وتكمن خلفها كل الحكايا. فمن قلب كمثل الصخر قاس وقلب أوغلت فيه الخطايا وقلب صار معتلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرة مثل السراج هو المشكاة ما بين الحنايا هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، قلوب برنامج أنا سعيد من أعماقي بتقديمه لأمة التي أحبها. قلوب، قلوب سليمة وقلوب مريضة وقلوب ميتة وقلوب تمدها مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق. تعالوا بنا لنعيش مع القلوب، ولتكن البداية بتعريف القلب. يعني إيه قلب؟ ما هو القلب لغة واصطلاحا؟ القلب كما قال ابن فارس وهو من فرسان اللغة، قال: القاف واللام والباء قلب، القاف واللام والباء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على خالص شيء وخالصه وشريفه، وقلب كل شيء لبه وخالصه، والأصل الآخر يدل على رد شيء من جهة إلى جهة، ويدل على تحويل الشيء عن وجهه، فيقال قلب الشيء وقلبه، أي حوله ظهرا لبطن. فالأول القلب، وهو قلب الإنسان، وهو أخلص وأشرف وأنقى شيء وأرفع شيء في الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والأصل الثاني رد شيء من جهة إلى جهة وتحويل الشيء عن وجهه، ومنه قلب الأمور، بحثها ونظر فيها عواقبها. ورجل قلب، أي يتقلب. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. خلي بالك، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاك. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. القلب كريشة، كريشة ملقاه في أرض فلاه، في صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ومن أهل اللغة من قال: القلب هو الفؤاد، لتفؤده وتوقده. وقيل: الفؤاد هو وسط القلب. ومنهم من قال: لا، بل هو غشاء القلب. ومنهم من قال: القلب حبته وسويداؤه، وجمعه أفئدة. والفؤاد الرقيق تسهل إمالته، والقلب الغليظ القاسي لا ينفعل لشيء. فالأفئدة توصف بالرقة، والقلوب توصف باللين، لأن الفؤاد غشاء القلب، إذا رق نفذ القول إليه وخلص إلى ما وراءه، ومن أهل اللغة والعلم من عبر عن القلب بالعقل واستدلوا بقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان له عقل وهو نقيض الجهل، يقال عقل يعقل عقلا إذا عرف ما كان يجهله قبل ذلك، وجمعه عقول، ورجل عاقل وعقول إذا كان حسن الفهم وافر العقل. وقيل العقل آلة التمييز، وقيل العقل آلة التمييز، يميز بها الإنسان العاقل بين النافع والضار والصالح والفاسد. وذهب إمامنا الشافعي إلى أن محل العقل هو القلب. الشافعي يرى أن محل العقل هو القلب، وقال غيره لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد، أي لمن كان له فهم وتدبر. وفي الحديث الجميل الذي روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، فنسب الرقة للأفئدة واللين للقلوب. هذا معنى القلب في اللغة. طب معناه اصطلاحا إيه؟ الإمام الجرجاني عرف القلب في التعريفات تعريفا رقيقا، فقال القلب لطيفة ربانية، القلب لطيفة ربانية لها تعلق بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر. تلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان. إمام الغزالي رحمه الله عرف القلب تعريفا قريبا من تعريف الجرجاني فقال القلب لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان. بالله تدبر ماذا يقول، يقول والقلب هو المدرك العالم العارف، وهو المخاطب والمطالب والمعاتب والمعاقب. لا لا لا، تاني 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 تاني، بقول والقلب هو حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف وهو المخاطب أي من الله، والمطالب أي من الله، والمعاتب والمعاقب، وهو المتحمل لأمانة الله المتحلي بالمعرفة. طب ما تيجوا نتعرف على القلب من الناحية الطبية ومن الناحية التشريحية أيضا ليكتمل المعنى وليزداد تألقا ورونقا وجمالا. القلب من الناحية التشريحية والعضوية هو أهم أعضاء الجسم الإنساني. ليه؟ لأنه المسؤول عن ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وهو عضو عضلي يتكون من 4 حجرات رئيسية، وهي الأذين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيمن والبطين الأيسر، ويتكون من الصمامات ومن مجموعة من الشرايين والأوردة تنقل الدم من وإلى كل أجزاء الجسم المختلف، كالشريان الأورطي وهو أكبر شريان في الجسم كله، والشرايين التاجية، وكالشريان الرئوي والوريد الرئوي والوريد الأجوى في العلوي والوريد الأجوى في السفلي، ويحاط القلب بكثير من الأغشية والعظام التي تحميه، فواقع في الجهة اليسرى بين الرئتين فوق المعدة، ويحميه القفص الصدري وحجمه بحجم قبضة اليد تقريبا، ويزن القلب ما يقارب من 250 جراما إلى 300 جراما، وتصل عدد نبضات القلب تقريبا إلى 100,000 نبضة في اليوم الواحد. 100,000 نبضة في اليوم الواحد، وانت صاحي وانت نايم وانت بتلعب وانت بتاكل وانت بتشرب، لا يتوقف القلب، لا يتوقف هذا الملك تصل عدد نبضات القلب تقريبا إلى 100,000 نبضة في اليوم الواحد، ويتكون كما ذكرت من 4 غرف مجوفة موزعة على الجانبين الأيمن والأيسر للقلب، يفصل بينهما جدار عضلي يدعى الحاجز. وقلنا في كل جانب بقى من القلب أذين وبطين يعملان كالتالي. خلي بالك، الأذين الأيمن يستقبل الدم، يستقبل الدم الذي يحتوي على نسبة عالية جدا جدا من ثاني أكسيد الكربون ونسبة قليلة جدا من الأكسجين من جميع أعضاء الجسم، وبعدين يضخه إلى البطين الأيمن، فيقوم البطين الأيمن بضخ الدم الواصل إليه من الأذين الأيمن إلى الرئتين، فتقوم الرئتان بتنقية الدم ليصبح دما مؤكسجا، ثم ينتقل إلى الأذين الأيسر، والذي ينقل الدم المؤكسج إلى البطين الأيسر، ينتقل إلى الأذين الأيسر اللي ينقل الدم المؤكسج إلى البطين الأيسر اللي يضخ الدم في جميع أجزاء الجسم. فالقلب هو المسؤول عن الدورة الدموية الكاملة، وإذا ضعف القلب أو مرض أثر على الجسم كله، حيث يبدأ القلب في ضخ الدم إلى مختلف أنحاء الجسم، اسمع، بعد 21 يوما من الحمل. 21 يوم من الحمل يبدأ القلب في ضخ الدم إلى مختلف أنحاء جسم الطفل، ويصل ضخ الدم للقلب في اليوم الواحد للشخص البالغ أكثر من 7,000 لترا من الدم، يضخها أثناء انقباضه وانبساطه لأكثر من 100,000 مرة كل يوم في شبكة طويلة جدا من الشرايين والأوعية التي تنقل الدم إلى جميع خلايا الجسم، والتي تبلغ، اسمع الرقم، أكثر من 300,000 مليار خلية تأخذ الأكسجين لتحرقه في صنع غذائها ولتطرح غاز ثاني أكسيد الكربون والنفايات السامة التي يأخذها الدم ويضخها عبر القلب إلى الرئتين، لتقوم الرئتان بدورها بتنقية الدم وأكسدته وطرح غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية الشهيق والزفير وهكذا. فالعضو الوحيد الذي له اتصال بجميع أجزاء الجسم هو القلب، بل هو المسؤول كذلك عن العواطف والمشاعر والأحاسيس في جسم الإنسان. بل ستعجبون إذا قلت لحضراتكم، لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين قاموا بزراعة قلب صناعي فقدوا الإحساس بالعواطف والمشاعر والأحاسيس، وقد سبقهم إلى هذه الحقيقة العلمية الرائعة، سبقهم منذ أكثر من 14 قرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، حين قال ببلاغة نبوية منقطعة النظير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا يا إخواني، كان القلب له المكانة الأولى والمتميزة في القرآن والسنة. لقد ورد لفظ القلب بتصاريفه المختلفة في حال الإفراد والتثنية والجمع في أكثر من 130 موضعا من آيات القرآن الكريم، وما يقرب من 400 مرة في السنة النبوية المطهرة. وهذا يبين لنا بجلاء مكانة القلب وعظمة القلب وأهمية القلب. اسمع مني، بالله تدبر ما أقول. فالقلب محل القرآن وموضع تنزله. يا إلهي، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ أقول: القلب محل القرآن وموضع تنزله. قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين. قال سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ولا ينتفع بالقرآن ولا يتذكر به إلا من كان له قلب حي، كما قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال سبحانه: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال سبحانه: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب مركز الإيمان وزينة الإيمان. قال سبحانه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والقلب محل التقوى والسكينة والوجل والإخبات والطمأنينة والخشوع والتمحيص والطهارة. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. قال سبحانه: فتخبت له قلوبهم. قال سبحانه: وتطمئن قلوبنا. قال سبحانه: ولكن ليطمئن قلبي. قال سبحانه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال سبحانه: وليمحص ما في قلوبكم. فالقرآن يبين بجلاء أن القلب مركز الاعتقاد والنية والإرادة والتعقل والعواطف والمشاعر والانفعالات والأعمال المحمودة، كالإيمان والإخلاص والتوكل واليقين والمحبة والرجاء والخوف والشكر والرضا والصبر والمحاسبة والتقوى والإنابة والتوبة إلى غير ذلك. وكذلك القلب مركز الأعمال المذمومة كالكفر والنفاق والرياء والعجب والهوى والشك والوساوس والجهل والكبر والحقد والحسد والغل والقنوط والغضب واليأس إلى غير ذلك من الأعمال والصفات التي سنتعرف عليها بالتفصيل بإذن رب الأرض والسماوات. هذه مكانة القلب في القرآن، وهذه خطورة القلب في القرآن. وكذلك للقلب في السنة النبوية المطهرة مكانة عظيمة جليلة، فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ملك الأعضاء الذي بصلاحه واستقامته تصلح رعيته وتستقيم، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الملك، والأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإذا طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإذا خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. وعلى القلب تعرض الفتن. هل سمعت؟ وعلى القلب تعرض الفتن. لا 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 تتعجل، تعالوا بنا لنتحدث في هذا الأمر الجلل في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرد مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا. وقلب ناصع يقظ سليم بفطرته. تجملت السجائر.